يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. قال البخاري قوله تعالى: من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة: جبر وميك وإسراف عبد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالسبب نزول هذه الآية هو أن اليهود ذكروا أن جبريل عليه الصلاة والسلام عدو لهم كما نقل عليه الإجماع ابن جرير رحمه الله تعالى، والروايات الواردة في هذا كثيرة، وكثير منها لا يصح من جهة الإسناد، ولكن بعضها صحيح، وهذا الصحيح منه ما ليس بصريح في سبب النزول من جهة العبارة واللفظ. يعني مثلا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه مثلا، أو تجد أن الرواية تجد في الرواية: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل، وتجد في بعضها عبارات ليست بصريحة. وقد عرفنا في بعض المناسبات أن العبارة الصريحة في سبب النزول هي أن يذكر حادثة أو سؤال ثم يقول: فأنزل الله الآية، فأنزل كذا، أو يصرح ويقول: سبب نزول هذه الآية. أما إذا قال: فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عدوا لجبريل مثلا، أو نزلت هذه الآية في كذا، فإن هذا يحتمل أن يكون من قبيل سبب النزول، ويحتمل أن يكون من قبيل التفسير. فالروايات الصحيحة منها ما ليس بصريح في أنه سبب نزول، ولكنك إذا تتبعت الروايات الواردة وجمعتها تجد فيها ما يصرح بذلك. ولذلك الإنسان لا يستعجل في مثل هذه القضايا ويقول هذه الرواية ليست بصريحة، لا، تجد في روايات أخرى أحيانا للحديث عبارة صريحة، فيكون ذلك إنما يرجع إلى نقل الرواة. وقد تجد في الحديث الواحد في أوله ما هو غير صريح، وفي آخر الحديث ما يصرح بأنه سبب النزول، وهذا موجود. فالمقصود أن السبب نزول هذه الآية هو قول اليهود هذا. ولعل من أصح ما ورد فيه هو أن أولئك النفر من اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل متعددة، سألوا عن مسائل متعددة، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه لا يجيب عنها، لا يعرف الجواب إلا نبي، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك المسائل. وبعد ذلك سألوه عمن يأتيه بالوحي، من صاحبك؟ فلما أخبرهم أنه جبريل عليه الصلاة والسلام أخبروه بأن جبريل عدوهم، وكان ذلك في زعمهم سببا لتكذيبهم وكفرهم. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. قالوا: لو كان ميكائيل نعم لاتبعناك. فهم يقولون أن جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي يأتي بالعذاب والقحط، وأن ميكائيل هو الذي يأتي بالخصب والأرزاق، وتعرفون إفكهم وكذبهم على الله عز وجل وعلى رسله، وذلك ليس بمستبعد منهم، فهم من معادن الشر والكفر كما هو معلوم. وجاء في بعض الروايات أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة أتاه فسأله عن مسائل، نعم، ثم سأله عن صاحبه فأخبره أنه جبريل، فأخبر عبد الله بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل عدو اليهود. وفي بعض الروايات أن ذلك أيضا وقع لعمر رضي الله تعالى عنه لما دخل على بعض اليهود في مكان دراستهم وعبادتهم، فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جرى بينهم محادثة وأخبروه في ذلك أن الذي يمنعهم من اتباعه عليه الصلاة والسلام أن جبريل هو الذي يأتيه بالوحي، فجاء ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الوحي قد سبقه. قل من كان عدوا لجبريل. هذه خلاصة لأشهر الروايات الواردة في هذا المعنى، وأصح ما جاء في ذلك هي رواية أولئك النفر الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فأخبرهم، فسألوه عن مسائل فأخبرهم فسألوه عن صاحبه فقال إنه جبريل فكان منهم ما كان. هذه الخلاصة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، فإنه نزله، من كان عدوا لجبريل. القاعدة أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، فإنه يعني من؟ يعني جبريل صلى الله عليه وسلم. نزله، هل نقول نزله يعني جبريل؟ نزله يعني نزل القرآن. وهل جرى للقرآن ذكر؟ لا، لم يجري له ذكر. فهذا مثال على ما ذكرنا مرارا من عود الضمير إلى غير مذكور لكنه يفهم من السياق، مثال على عودة الضمير إلى غير مذكور. القرآن ما ذكر، فعاد الضمير إليه لكنه يفهم من السياق، وهذا أسلوب عربي معروف وقد سبق ذكره مرارا. فإنه، وهذا هو الأرجح، يكون معنى الآية وهو المتبادر، قل من كان عدوا لجبريل فإن جبريل نزل القرآن على قلبك، نزل القرآن على قلبك. وأما ما قيل من أن المراد فإنه أي الله، من كان عدو لجبريل فإن الله نزله يعني جبريل على قلبك، ففيه بعد، وفي الآية قرينة ترده وهي قوله تبارك وتعالى مصدقا لما بين يديه. والمصدق لما بين يديه هل هو جبريل عليه الصلاة والسلام ولا القرآن كما جاء وصفه في مواضع من كتاب الله عز وجل؟ هو القرآن. إذن يكون المعنى فإنه أي فإنه يعني جبريل نزله يعني القرآن على قلبك مصدقا لما بين يديه. والله تعالى أعلم. وهذه طريقة في الترجيح بين الأقوال التي يذكرها المفسرون، وهي أن يوجد في الآية قرينة تدل على رجحان قول أو ضعف آخر. هذا مثال عليها.
قال البخاري قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة جبر وميك وإسراف عبد،
يعني جبر وميك وإسراف بمعنى عبد، يعني المقصود أن هذه الكلمات الأعجمية مركبة تركيبا إضافيا، كما تقول عبد الرحمن، عبد الله، عبد العزيز، فتكون جبرة كلمة وإيل كلمة، جبرائيل. إذا قلنا بأن اللفظة الثانية هي بمعنى الله فيكون، وهذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، لكن ذلك يجعلها ذات معنى متساو، بمعنى أن جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكل هؤلاء أنهم جميعا بمعنى عبد الله، وهذا أمر فيه إشكال لأن هذه الألفاظ مختلفة. ولذلك فإن بعض أهل العلم عكس القضية قال اللفظ الموحد هو بمعنى عبد. وما هو اللفظ الموحد فيها كلها؟ إيل. قالوا إيل هو عبد، جيد، والثانية اسم، كما تقول عبد الجبار، عبد العزيز، عبد الرحمن، فتكون إيل عبد، وهذا ليس بمستغرب، ليس بمستغرب. وعللوا ذلك بأن الأسماء الأعجمية في الإضافة أن المضاف مؤخر يعني معكوسة عكس ما عندها، بدل ما تقول عبد الله يعني هي. الآن انظر إلى الأسماء الأعجمية المركبة عندهم، إسلام أباد، إيش معنى أباد؟ حيدر أباد، وإيش أيضا أباد؟ ففيصل أباد، هذا موجود. ما معنى أباد؟ كأنها بمعنى بلاد، بلاد الإسلام، بلاد فيصل، بلاد حيدر، هكذا يبدو. وكذلك استان، تركستان، باكستان، أوزبكستان، يعني كأنها أرض الأوزبك، أرض الترك، تركستان، نعم، وما أشبه ذلك. لاحظ القلب في الإضافة، أصلها أرض الترك مثلا أو بلاد الترك، نعم، فصارت تركستان. استان بمعنى أرض أو بلاد أو ناحية، والأولى هي الاسم الذي أضيفت إليه بلاد الترك فقلبت. فبعض أهل العلم يقول الموحد لهؤيل هذا بمعنى عبد، وتلك أسماء لله عز وجل بالأعجمية، بالأعجمية بلغتهم هم. والعلم عند الله عز وجل على كل حال. ومثل ذلك إسرائيل قالوا عبد الله،
إيل الله. ثم روى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمع عبد الله بن سلام بمقدم
عفوا. الآن جبرائيل وميكائيل من كان عدو الله وملائكته ورسله، وجبريل وميكال، فيها لغات كثيرة ولسنا بصدد ذكرها ولا حاجة إلى ذلك في نظري، وإن شاء راجعها في بعض كتب التفسير يذكرونها. فجبرائيل فيه 10 لغات، وميكائيل يذكرون فيه 6 لغات، 6 لغات. فعلى كل حال ليس مقصودنا هنا هو التوسع في ذكر شيء من ذلك، وإنما بيان وجه ما يذكره ابن كثير رحمه الله، التعليق على ما يحتاج إلى التعليق. نعم.
سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف،
يختلف معروف يعني يجني الثمر.
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل قال نعم. قال ذاك عدو اليهود من الملائكة، فقرأ هذه الآية من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك.
الآن تلاحظون هذه الرواية غير صريحة، قال فيها فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، يعني بمعنى أنها قد تكون نزلت قبل ذلك فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلو بقينا مع هذه الرواية فقط لم نحكم بحال من الأحوال أنها سبب النزول، لأنها غير صريحة، لأنه يحتمل أن يكون ذلك قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المناسبة وإن لم يكن نزل بسببها. ولكن كما ذكرت إذا نظرنا إلى الروايات الأخرى نجد منها ما هو صريح في اللفظ بأنه سبب النزول، لأنه سبب النزول. ولذلك هذه الرواية ثابتة صحيحة ولكنها غير صريحة، غير صريحة. ولذلك إذا أردنا أن نرجح مثلا ما هو سبب نزول الآية، نحن نستطيع أن نقول بإجمال بأنهما وقع من اليهود من قولهم وزعمهم بأن جبريل عدوهم. لكن إذا أردنا أن نرجح ما هو السبب المعين، هل هو قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه، أو قول أولئك النفر من اليهود اللي سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو الذين حاورهم عمر مثلا، فهنا نستبعد أمرين أو نوعين من هذه الروايات. نستبعد الروايات الضعيفة وعامة هذه الروايات الضعيفة، أعني أول شيء نستبعد غير الصريح مثل هذه الروايات، هذه ثابتة صحيحة ولكنها غير صريحة، فنستبعد الروايات غير الصريحة، ثم ننظر في الروايات أيضا الضعيفة ونستبعدها. ففي مثل هذا المثال لا يكاد يبقى عندنا إلا رواية أولئك النفر الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، ثم سألوه عن صاحبه فأخبرهم أنه جبريل، فيكون ذلك هو السؤال. فربما كان أولئك قد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قبل عبد الله بن سلام. وإذا تعددت عندنا الروايات صارت صحيحة والوقت متقارب أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فماذا نقول عندئذ؟ نقول بأن ذلك وقع في وقت متقارب، فنزلت الآية بعد هذه الأحداث جميعا، فكلها سبب النزول.
أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب.
أقصد أشراط الساعة الكبرى التي تكون قبل قيام القيامة، النار التي تخرج من قعر عدن.
وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت.
وأولئك النفر اللي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، سألهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقروا بأن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، قال لهم تعلمون ذلك؟ قالوا نعم، وأقروا به. ففي تلك الرواية جاء ما يدل على أن الشبه أيضا والذكورة والأنوثة تقع بسبب هذه القضية في تلك الرواية، فيكون شبهه لأبيه إذا على ماء الرجل ماء المرأة، ويكون ذكرا بإذن الله الولد، وإذا على ماء المرأة لماء الرجل فإن الشبه يكون للأم ويكون أنثى بإذن الله المولود، وهو يدل دلالة واضحة وصريحة على أن الإنسان يخلق من مجموع المائين، وذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى كما سبق من أمشاج نبتليه أخلاط، وسبق الكلام على معناها نعم في أول هذه الدروس، أمشاج نبتليه أخلاط، خلافا لما يذكره أهل الطب نعم من أن المرأة ليس لها ماء أصلا، لا ليس لها ماء أصلا، فهذا صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أتحترم المرأة قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أتحترم المرأة قال ففيما يشبهها الولد، وقال إذا رأت الماء لما سئل عن الغسل
قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال أرأيتم من أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قالوا هو شرنا وابن شرنا وانتقصوه. فقال هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه.
هذا مما أشبهتهم في هذه الأمة، سبق في قراءتنا في اقتضاء الصراط المستقيم وجوه المشابهة التي وقعت فيها هذه الأمة لبني إسرائيل، فمن ذلك هذا، ووجد هذا حتى عند بعض من يتشبث بالعلم ويدعيه، إذا وافقهم الإنسان صار علامة الزمان النحرير، وإذا خالفهم ولو في قضية اجتهادية صار هالكا وجاهلا ولا يفهم شيئا، وما إلى ذلك من العبارات التي بل ربما طعن حتى في عرضه واتهم بكل رزية، ولا أدري هل كانت هذه من قبل موجودة ولا وجدت عند المخالفة فقط، هذه الكبائر والجرائم التي يرمى بها والموبقات، هذا الذي فعله بنو إسرائيل. فينبغي الإنسان أن لا يشابههم في هذا ويتقي الله عز وجل، وإذا أحب يقتصد في الحب، ما في داعي للألقاب التي يبالغ فيها علامه، وإذا أبغض يقتصد في البغض، فلا داعي للعبارات أيضا التي لا يحتاج إليها.
ومن الناس من يقول إيل،
نعطيكم قاعدة في هذا، إذا رأيت الرجل يبالغ في الحب، إذا رأيت يبالغ في الحب فلا تأمن أن ينقلب إلى الطرف الآخر تماما الجهة المقابلة، تحرى أن يكون هذا اليوم هذا الشخص في يوم ما سيكون 180 درجة وستسمع منه عكس ما كنت تسمعه من قبل. ولكن الاعتدال، وهذا ينبئ عن خلل أصلا في طريقة تفكير الإنسان واختلال في مزاجه، ليس معتدلا في أموره وفي وإنما يعيش على المبالغات، حياته على لذلك نظره غير مستقيم غير متزن، وحكمه على الأشياء غير منضبط، لأن الذي يحركه نفس تطيش، ومثل هذا أحكامه لا تسلم، سواء في قضايا الأحكام ودراستها أحكام الفقهية أو كان في حكمه على الأشياء أو الناس أو غير ذلك.
ومن الناس من يقول إيل عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها، وكذلك جبرائيل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ونحو ذلك، وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم.
على كل حال، مثل هذا ما الذي مثلا دعا أصحاب القول الأول وهو المشهور أن إيل بمعنى الله؟ هم وجدوا في كلام العرب لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة، في كلام العرب أن الإل هو الله، ويطلق ذلك أيضا في كلام العرب على العهد في لغة العرب وليس في الأعجمية. وكذلك قول أبي بكر الصديق لما جاءه وفد مسيلمة فقال اقرأوا علي ما يقول صاحبكم، فقرأوا عليه بعض الخزعبلات، طاحنات طحنا فالعجنات عجنا فالخابزات خبزا فاللاقمات لقما وغير ذلك من الترهات، فقال أشهد أن هذا لم يخرج من إل بمعنى من رب من رب. لكن يمكن أن يقال بأن إيل غير الإل، لو قلنا أنها غير معكوسة، واضح، بمعنى أن جبرة وميكا ليست بمعنى الله مثلا، ليست بمعنى عبد، ليست بمعنى عبد، وإنما عبد هي إل، هذه في اللغة العجمية. لكن في اللغة العربية الإل هو الرب، هو الرب، ويطلق ذلك أيضا على العهد إلى آخره. فإذا فككنا الارتباط، وهذا أمر لا إشكال فيه لأن هذه لغة أعجمية وهذه لغة عربية، فصار التشابه في اللفظ، فنقول هي تقال في لغة العرب كذا، وأما في اللغة الأعجمية فإن ذلك لا تعلق له بكلام العرب، فهذه الأسماء أعجمية، جبرائيل وميكائيل، ولا إشكال عند ابن.
وأما تفسير الآية فقوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكي.
فإنه نزله على قلبك، لماذا خص القلب؟ لأنه محل العلم والعقل، محل العلم والعقل، وهذه الأمة أنا جيلها وين؟ في صدورها، فهذا لا إشكال فيه بإذن الله له في ذلك. سيأتي الكلام على الإذن، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فهنا بمعنى بإذن الله أي بإرادته وتسهيله وتيسيره.
ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض الآيتين، فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله، لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربك الآية، وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال. وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل.
يعني الآن وجبريل وميكال هما من الملائكة، لكنهما من أفضل الملائكة، ومن ثم جاء هذا العطف، عطف الخاص على العام، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أنها من جملة الصلوات، لكن لشرفها وأهميتها عطفها عليها. فعطف العام على الخاص يكون لنكتة، لمعنى، للدلالة على شرفه، أهميته، منزلته. فهنا وجبريل وميكال فهم من الملائكة، لكن لشرفهما ومنزلتهما عند الله عز وجل، تنزيلا للتغاير الوصفي، منزلة التغاير الذاتي، تنزيلا للتغاير الوصفي، منزلة التغاير الذاتي. فهو من جملة الملائكة، فعطفهما على الملائكة كأنهما من غير الملائكة، لكن كان ذلك العطف لتغاير الأوصاف، فجبريل وميكال من أشرف الملائكة، فنزل ذلك منزلة التغاير، تغاير الذاتي، بمعنى كأنهما جنس آخر، كما تقول مثلا: نعم، جاء الرجال والكتب. فالكتب ليست، هذا تغاير ذاتي وليس تغايرا وصفيا، لكن إذا قلت جاء الرجال وزيد، فزيد من الرجال، لكنك خصصته لمعنى، لأهميته أو لسبب من الأسباب بحسب المقام، أو كونه ما يتوقع أنه يأتي مثلا، أو يتوقع تأخره فجاء، أو لأهمية مجيئه، أو غير ذلك من الأسباب، لوصف قام به، لمعنى قام به، فخص بذلك. لكن على كل حال المراد أن جبريل وميكال عليهم الصلاة والسلام قطعا من جملة الملائكة بالاتفاق، لكن ذلك من باب عطف الخاص على العام، لمعنى في هذا الخاص، تشريفا تشريفا له. وأحيانا يكون عكس هذه القضية، يعني يكون عطف، يذكر شيء خاص ثم يذكر بعده العام للتعميم، لقصد التعميم هناك. نعم.
ثم خصص بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبرائيل، وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم، فأعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عاد الآخر وعاد الله أيضا. ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان، ولكن جبرائيل أكثر، وهي وظيفته، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
بمعنى أن هؤلاء الملائكة الثلاثة. جبرائيل موكل بالوحي وهو الروح والحياة الحقيقية التي تكون التي إذا فقدها الإنسان صار فاقدا لإنسانيته وكرامته وصار بمنزلة الحيوان البهيم. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فمن دخل في قلبه هذه النفخة كانت له الحياة الأساسية المهمة الكبرى. وميكائيل موكل بالأرزاق التي لا قوام للأبدان إلا بها. الأول لا قوام للأرواح إلا بها الوحي، والثاني لا قوام للأبدان إلا بها، والثالث إسرافيل موكل بالنفخ في الصور، موكل بالنفخ في الصور الذي يكون به قيام الأجساد وعودة الأرواح إليها والبعث والنشور. فهؤلاء تعلقت بهم هذه الأنواع الثلاثة من الحياة، فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم رب جبرائيل، وارجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في وجه ذكر هؤلاء الملائكة الثلاثة على وجه التخصيص في مثل هذا الدعاء، ذكر كلاما مفيدا للغاية. نعم.
وقوله تعالى فإن الله عدو للكافرين فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين بل قال فإن الله عدو للكافرين. وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى وليا لله فقد عادى الله، ومن عادى الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة.
ما رأيكم بهذا الكلام اللي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هنا؟ هل ترون أنه يمكن أن يناقش، أو العبارة لا إشكال فيها؟ تأملوا، فإن الله عدو للكافرين، يقول وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره. الاسم يقصد لفظ الجلالة فإن الله، يعني ما قال فإنه عدو للكافرين، وسبق الإشارة إلى أن الإظهار في موضع الإضمار يكون لنكتة لمعنى، تارة لتربية المهابة وتارة حسب المقام. فماذا يقال هنا؟ يعني هذا أحد المقامات اللي تذكر هنا، يعني هنا يذكر شيئا. الأول أن قوله فإن الله يقال أظهر في موضع الإضمار لرفع الالتباس هنا، لا لما ذكر، لرفع الالتباس، لأنه لو قال فإنه عدو للكافرين كان يلتبس بمن؟ من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. الأصل أن الضمير يرجع إلى آخر مذكور، ومنه آخر مذكور ميكال، ويحتمل أن يكون جبريل لأنه هو سبب النزول، ويحتمل أن يرجع إلى الله عز وجل. نعم. فصار الإظهار هنا الإظهار بمعنى أنه قال فإن الله، ما قال فإنه، والأصل أن تذكر الضمائر اختصارا في كلام العرب عن ذكر ما هي كناية عنه. فما قال فإنه عدو للكافرين، قال فإن الله أظهر في موضع الإضمار لرفع الالتباس هنا. لكن الكلام الذي ذكره ابن كثير رحمه الله يصلح وين؟ لا يصلح وين؟ لا لا لا، هنا في نفس الآية. وين يصلح؟ الكافرين، فإن الله عدو للكافرين هنا لو قال من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو لهم، يعني هؤلاء المعادين لجبريل وميكال إلى آخره. من ومن للعموم تصدق على الواحد والجماعة، من كان أيا كانوا، واضح؟ فإن الله عدو لهم. لماذا قال عدو للكافرين؟ هذا المعنى الذي ذكره الحافظ بن كثير يتعلق بذلك الموضع لا في الموضع هذا. واضح الفرق بينهما ولا مو واضح؟ اي. ولذلك هناك نقول اظهر بمعنى قال صرح قال للكافرين، ما قال عدو لهم، ما جاء بالضمير من اجل ان يبين أن عداوة جبريل صلى الله عليه وسلم كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. فهؤلاء ما قالوا إنهم يكفرون بالله، هم يدعون الإيمان بالله، لكنهم قالوا إنهم يعادون جبريل، واضح؟ فلو قال فإن الله عدو لهم بمعاداتهم جبريل لم يحصل به هذا المقصود صراحة، لكن لما قال فإن الله عدو للكافرين كان ذلك تصريحا بأن عداوة جبريل عليه الصلاة والسلام هي كفر. وهذا الذي مشى عليه عام جميع أهل العلم لربما، يعني لا أعلم أحدا قال بأن قوله فإنه هنا أظهر في موضع الإضمار لما ذكره الحافظ بن كثير. نعم، فلربما كان ذلك نعم من لربما كان لربما وقع في من أحد تصرف في النسخة، أو الإنسان يكتب أحيانا ويصيبه شيء من يعني يفوت على ذهنه شيء أو يقع في له شيء من الوهم، أو والله عز وجل هو الذي لا يتطرقه ذهول ولا نسيان ولا نعم. وإلا مثل هذا المعنى لا يخفى على الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى. نعم، والله تعالى أعلم. أظن واضح.
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، الآية أي أنزلنا إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك، وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله من خفايا علوم اليهود ومكنونات سرائر أخبارهم وأخبار أوائلهم من بني إسرائيل، والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم، وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من أحكامهم التي كانت في التوراة، فأطلع الله في كتابه الذي أنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي، إذ كانت في فطرة كل ذي فطرة صحيحة.
يمكن أن تكون ولم يدعها إلى هلاكها، يمكن يكون هذا بأي طريق؟ الحسد والبغي يكون يعني بدل من وين؟ من الهلاك. لم يدعها، لم يتركها إلى عطبها، وما هو عطبها؟ الحسد والبغي. ويمكن أن تكون ولم يدعها إلى ولم يدعها إلى هلاكها الحسد، فكان ذلك من أمره، من الآيات البينات، لمن أنصف نفسه ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي، يكون بدل من الهلاك، يعني ولم يدعها إلى الحسد والبغي، لم يتركها. ويمكن أن يكون ولم يدعها إلى هلاكها الحسد والبغي، فيكون فاعل. نعم.
إذ كان في فطرة كل ذي فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات التي وصف من الآيات البينات التي وصف من غير تألم تألمه من بشري ولا أخذ شيئا منه عن آدمي، كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية وبين ذلك، وأنت عندهم أمي لم تقرأ كتابا، وأنت تخبرهم بما في أيديهم على وجهه، يقول الله تعالى في ذلك: عبرة وبيان، وعليهم حجة لو كانوا يعلمون.
على كل حال، سبق الكلام على معنى الآيات والبينات أيضا بمعنى الواضحات، من بان يبين إذا اتضح، فهي لا تدع في الحق لبسا، تكشفه وتوضحه، كما أنها بينة أيضا في نفسها. نعم. لم يخاطبهم بما لا يعقلون وما لا يفهمون، وإنما بلسان عربي مبين، فليس فيه إلغاز ولا غموض، وإنما هو شيء بين واضح. وما يكفر بها إلا الفاسقون، والفسق المراد به مطلق الخروج في أصل كلام العرب، فيطلق على الخروج الأكبر معنى الكفر، ويطلق على ما دونه من الخروج عن طاعة الله عز وجل إلى معصيته، فهذا هو الفسق. وبهذا تعرفون المثال المشهور عند الأصوليين، مثال المشهور في مفهوم الموافقة الأولوي الظني، مفهوم الموافقة الأولوي الظني اللي يسمونه فحوى الخطاب. نعم. وذلك بمثالهم الذي يرددونه دائما في كتبهم: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا: فإن جاء، فمفهوم المخالفة أنه إن جاء العدل لسنا بحاجة إلى أن نتبين، ومفهوم الموافقة أنه إن جاء كافر فالتبين من باب أولى الأولوي، لكنه ظني. لماذا كان ظنيا؟ يقولون لأنه الكافر قد يكون عدلا في دينه هو، بمعنى ملتزم بدينه، ودينه يحرم عليه الكذب، وبالتالي فهو يتحرز من الكذب، فهل نتحرى ونتدين إذا عرفنا أن دينه يحرم عليه الكذب وهو متدين ولا لا؟ فلذلك قالوا ظني، مثل ما يقولون في النهي عن التضحية في الشاة العوراء العمياء من باب أولى، لكنه ظني، لأن العمياء يعلفها صاحبها أفضل العلف وترعى وهي رابضة، فهي مظنة السمن لا الهزال، بخلاف العوراء اللي ما تشوف إلا نصف المرعى. لاحظتم؟ فهذا المثال اللي يذكره الأصوليون ليس دقيقا، لأن أصل الفاسق يطلق على هذا وهذا: جاءكم فاسق بنبأ فيشمل الكافر ويشمل، لكنهم نزلوهم على الفاسق بمعنى العاصي، وهذا حمل اللفظ على أحد معنيه. وحتى لو صح فيه سبب النزول مع أنه لا يصح، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
وقال مالك بن الصيف: حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد إليهم في محمد صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما عهد إلينا في محمد وما أخذ علينا ميثاقا. فأنزل الله تعالى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وقال الحسن البصري في قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، قال: نعم، ليس في الأرض عهد يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه، يعاهدون اليوم وينقضون غدا.
يعني هذه الآية هنا في قوله تبارك وتعالى: بل أكثرهم لا يؤمنون، تأملوا فيها تجد أنها تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، والله تعالى أعلم. نعم، تحتمل أن يكون المراد: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هنا أضاف النبذ، والنبذ معناها الطرح، تقول: نبذت الثوب ونبذت العهد، بمعنى التخلي عنه وطرحه، فهم ينقضون العهد. نبذه فريق منهم، فريق بمعنى الطائفة. طيب، ثم قال: بل أكثرهم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون. فتأمل فيها ماذا تحتمل المعنى، تحتمل أن يكون: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل يعني بمعنى لا، أضرب عن الكلام الأول. نعم، ما يعني كأنه قال: لا، ما ينقض ذلك فريق منهم، بل ينقضه أكثرهم أو كلهم. فإن قد يراد بالكثرة الكل، وقد يكون على ظاهره، فيكون إضرابا عن الكلام الأول: نبذه فريق منهم، بل نبذه أكثرهم، فيكون ذلك بنبذ العهد. نعم، ويحتمل أن يكون المعنى: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نعم، ثم قال: بل أكثرهم لا يؤمنون، بمعنى أن هذا النبذ لا يكون نبذ العهد، لا يكون منهم، نعم، على الإيمان بأن ذلك لا يجب عليهم الوفاء به، بل أكثرهم لا يؤمنون. نعم، لا يفعلون ذلك على أنه لا يفعلون ذلك جهلا منهم بأن ذلك يحرم عليهم، يعني النبذ. نعم، لكن أكثرهم لا يصدقون بالله ورسوله. يعني إيش يكون المعنى؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. واضح؟ لا يفعلون ذلك، لا يفعلون ذلك، الحمد لله، لا يفعلون ذلك اعتقادا أن ذلك يحل لهم، يعني نبذ العهد، وإنما لكون أكثرهم غير مؤمنين بالله ورسوله. يعني يكون قوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم نعم لا يؤمنون، بل أكثرهم لا يؤمنون، هذا المعنى الأول. والثاني أنهم لا يفعلون ذلك حينما ينقض فريق منهم العهد، لا يفعلونه اعتقادا بحله ولكن لكفرهم، لعدم تصديقهم، لعدم إيمانهم، نبذوا هذه العهود. وأي الاحتمالين أقرب إلى السياق؟ كيف يكون الأول؟ طيب كيف تحمل قوله لا يؤمنون؟ أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم، ثم قال لا يؤمنون، بل أكثرهم ينبذه، لكن تبقى لا يؤمنون. ايش تقولون؟ يمكن يكون الثاني بهذا الاعتبار أكثر ملائمة للسياق للإشكال الذي ذكرته. نعم والله تعالى أعلم. على كل حال، والأول ليس ببعيد، إذ إنه يمكن أن يفسر هكذا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم، يعني لا، إنما ينبذه أكثرهم، لا يؤمنون بالله، بمعنى فيكفرون بالله بنقض هذا العهد، فيكفرون بالله بنقض هذا العهد. يعني بهذه يمكن أن يدفع الإشكال أو في الأول. واضح ولا يبغاله؟ الأول خلاصة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، لا أكثرهم ينبذه بل أكثرهم لا يؤمنون، لا أكثرهم ينبذه فيكفرون بالله بنبذ هذا العهد. هذا توجيه للجزء الأخير من الآية. والثاني: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، أي أنهم لا يفعلون ذلك اعتقادا بحله، وإنما لكفرهم، لتكذيبهم، لعدم إيمانهم، وقعوا في نقض هذه العهود. هي كأنها بل أكثرهم لا يؤمنون، هي تعليل لما وقع منهم من نقض العهد، أنهم لا يفعلون ذلك جهلا أو اعتقادا بحله، وإنما لانخرام إيمانهم، يفعلون ذلك لعدم إيمانهم بالله. وأما على القول الأول فيكون الجملة الثانية نتيجة: بل أكثرهم لا يؤمنون، تكون نتيجة، يعني أنهم يستحلون، يعني بأنهم لا يلتزمون العهود، فالذي يحصل منهم ما هو؟ نقض العهد. نعم، فيكون ذلك كفرا منهم نتيجة لنقضهم للعهود. والمقصود أن تفتق ذهنك في تأمل القرآن والنظر في معانيه، فلربما كان الإنسان يقرأ ولا يخطر في باله شيء من ذلك، ولو سئل عن المعنى وقف. لاحظت؟ هذا هو المقصود. وهذه القراءة هي عبارة عن مذاكرة أصلا كما ذكرت لكم في البداية. نعم. وإلا فإن التفسير يحتاج إلى أمور غير متوفرة، والله المستعان. هذه توقف هنا لأن الساعة السابعة، نقرأ جزء من الفرق بين الفرق الموضوع الذي ذكرت لكم. لعلنا في الخميس القادم إن شاء الله أيضا بعد الدرس نأخذ تصور أو في الفرق بين هذا المختصر وبين الأصل ابن كثير، يقدم لنا الأخ عبد الله والأخ صالح. صالح غير موجود الآن لأن أنتم معكم الأصل. أي وفيكم أحد يقرأ في عمدة التفسير أيضا. ممكن تأتون أحيانا بعمدة التفسير تقرأون فيه، وأحيانا تأتون بمختصر تيسير العلي القدير، وممكن أحيانا تأتي بمختصر الصابوني. جيد. فتقارن بين هذه المختصرات فيكون ذلك عن دراية ومعرفة، ودون أن يسمع الإنسان شيئا فيردده، ويبقى عندك هذا بين يديك. إذا أردت أن تعلق فعلق على هذا هذه الحال، وإذا طال الوقت إن شاء الله. نعم، لأن الأذان يتوقف على 5 و3 دقائق ثم يبدأ في النزول، فبعد الحج يبدأ في النزول إن شاء الله. فإذا طال الوقت إن شاء الله ممكن إن شئتم في بعض الأحيان نأتي لكم في كل مرة أو في بعض المرات أو في يوم أو في يومين نأتي لكم ببعض كتب التفسير، نقرأ الآية أو آيتين أو ثلاث. جيد. من أجل أن تقارن، ويمكن أن نأتي بكتابين متشابهين يعني في نفس الاتجاه، تفسير البلاغي مثلا أو التفسير بالمأثور أو التفسير الفقهي أو غير ذلك، حتى يوجد عندك مقارنة بين هذه الكتب وطريقتها ومنهجها من الناحية التطبيقية. وإذا كنتم تنشطون أكثر فأنا ممكن أعطيكم حزما من كتب التفسير ذات المنهج الواحد، بحيث تقرأ المقطع منها في كل أسبوع، تقرؤون مقطعا من حزمة، ثم الأسبوع الذي بعده من حزمة أخرى، ثم فيكون هذا بشكل يعني يتكرر عدة مرات، ثم بعد ذلك يتكون عندك تصور جيد عن كتب التفسير هذه والفروقات بينها وإيش اللي ينقل من الآخر، تقرأ فيها بتدرج الزمني. نعم. ومنهجها و ما يتميز به كل كتاب واستقلالية كما يقال. شوف، هذه قضية فائدة جاءت عرضا وذكرت لكم في مناسبة سابقة أن في الكلام على علوم العرب قلنا كان عندهم بعض، لا كما يصور أحيانا أنهم أمة همجية تماما.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد القاهر البغدادي في كتابه
هذا كلام نعم الأصمعي عبد الملك بن قريبة، وذكر أبو عبيدة.
أجيب من فوق قبل
أبو عبيدة.
نعم. أحسن لك. وما ذكرت الفلاسفة من هذا النوع شيئا إلا مسروقا من حكماء العرب الذين كانوا قبل زمان الفلاسفة من العرب القحطانية والجرهمية والطسمية وسائر الأصناف الحميرية. وقد ذكر العرب في أشعارها وأمثالها جميع طبائع الحيوان، ولم يكن في زمانها باطني ولا زعيم للباطنية.
ويرد على الباطنية اللي يأتون بمعلومات غريبة ويقولون أنها جاءتهم من طريق طرق أخرى غير معهودة، يعني أنهم يعرفون يدركون أمور غيبية، فهو يرد عليهم نقول هذه أمور نعم.
وإنما أخذ أرسطاطاليس الفرق بين ما يلد وما يبيض من قول العرب في أمثالها، كل شرقاء ولود وكل صكاء بيوض.
كل شرقاء يعني لها أذن بارزة مثل الإنسان له أذن، والمعز والبقر والإبل والحمار وغير ذلك، أما الحية فهي صكاء ولا شرقاء؟ صكاء. والوزغ والضفدع ها؟ صكاء. والعصفور والحمامة والصقر هذه كلها صكاء، بمعنى ليس لها أذن وإنما هو فقط ثقب صكاء، والشرقاء اللي لها أذن. كل صكاء بيوض وكل شرقاء ولود، قاعدة تعرف هذا يلد ولا ما ولا يبيض مباشرة، له أذن ولا ما له أذن.
ولهذا كان الخفاش من الطير ولودا لا بيوضا، لأن لها أذن شرقاء، وكل ذات أذن صكاء بيوض كالحية والضب والطيور البائضة. وذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى وعبد الملك بن قريب الأصمعي أن العرب قالت بتجريبها في الجاهلية: إن كل حيوان لعينيه أهداب على الجفن الأعلى دون الأسفل،
على الجفن الأعلى دون الأسفل،
على الجفن الأعلى دون الأسفل إلا الإنسان، فإن أهدابه على الجفن الأعلى والأسفل.
وش الاستقاء؟ لأن هل هذا يعرفه علماء الحيوان في العصر الحديث؟
وقالوا: كل حيوان ألقي في الماء يسبح فيه إلا الإنسان والقرد والفرس الأعسر، فإنه يغرق فيه إلا أن يتعلم الإنسان السباحة.
كأنهم جاءوا جميع الحيوانات وألقوها في الماء وجربوا عليها وجدوها تسبح، وهذا شيء مشاهد، الإبل تسبح والغنم تسبح والبقر تسبح. إذا جاء الآن فيضانات في بعض الدول مثل جاءت في بنغلاديش أو غيرها، بل حتى أصحاب هذه البهائم أحيانا يلقونها في درك وتسبح، أخرج رأسها وتحرك رجليها بكل انسيابية وتسبح. نعم.
وقالوا في الإنسان: إنه إذا قطع رأسه وألقي في الماء انتصب قائما في وسط الماء. وقالوا: كل طائر كفه في رجليه وكف الإنسان والقرد في اليد، وكل ذي أربع ركبته في يده وركبتا الإنسان في رجليه. وقالوا: ليس للفرس غدد ولا كرش ولا طحال ولا كعب، وليس للبعير مرارة، وليس للظليم مخ، وكذلك طير الماء وحيتان البحر ليس لها ألسن ولا أدمغة، وقد يكون حوت النهر ذا لسان ودماغ. وقالوا: إن السموك كلها لا رئة لها كذلك ولا تتنفس.
لا تتنفس. الآن أهل علوم الحيوان يقولون بأن لها خياشيم تمتص فيها الأكسجين، لكن تتنفس بالمعنى المعروف لا تتنفس، كيف تتنفس في الماء؟ نعم.
وقالت العرب من تجاربها: إن الضأن تضع في السنة مرة وتفرد ولا تتئم،
يعني ما تأتي بتوأم،
والماعز تضع في السنة مرتين وتضع الواحدة والاثنتين والثلاثة والعدد، والنماء والبركة في الضأن أكثر منها في الماعز،
يعني على كثرة ما على قلة ما يولد وكثرة ما يذبح من الضأن، إلا أنها أكثر من الماعز.
وقالوا أيضا: إذا رعت الضأن نبتا نبت ولا ينبت ما يأكله الماعز،
أي الضأن تقرضه قرضا فتبقى جذوره في الأرض، أما الماعز ستنتره. ولذلك إذا أطلقت الماعز في حديقة أو كذا معنى ذلك أنها سيذهب نبتها تماما، بخلاف الضأن فيتقرضه قرضا. نعم.
لأن الظأن تقرضه بأسنانها والماعز تقلعه من أصله. وقالوا إن الماعز إذا حملت أنزلت اللبن في أول الحمل إلى الضرع، والظأن لا تنزل اللبن إلا عند الولادة. وقالوا إن أصوات الذكور من كل جنس أجهر من أصوات الإناث إلا المعزى، فإن أصوات إناثها أجهر من أصوات ذكورها. ومن أمثال العرب في الحيوان قولهم كل ثور أفطس، وكل بعير أعلم، وكل ذي ناب أفرج.
كل ثور أفطس يعني أن الأنف فيه انخفاض، معروف الأفطس أنفه ليس بقائم. تمام. كل ثور أفطس وكل بعير أعلم، يعني مشقوقة شفته. تمام. كل بعير أعلم العليا. أيوة.
وكل ذي ناب أفرج. وقالوا بالتجربة إن الأسد لا يأكل شيئا حامضا، ولا يدنو من النار، ولا يدنو من الحامل. وقالوا إن حمل الكلب 60 يوما، فإن وضعت حملها لأقل من ذلك لم تكد أولادها تعيش. وقالوا إن إناث الكلب يحضن 7 أشهر، ثم إن الكلبة تحيض في كل 7 أيام، وعلامة حيضها ورم أثفارها.
يعني هي إذا بلغت 7 أشهر حاضت، فصار عمر الكلبة 7 أشهر، وصلت سن البلوغ حاضت ل7 أشهر، وتحيض كل 7 أيام.
وقالوا إنه لا وقالوا في الكلب إنه لا يلقى من أسنانه شيئا إلا 8. وقالوا في الذئب إنه ينام بإحدى عينيه ويحترس بالأخرى، ولذلك قال فيه حميد بن ثور ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. والأرنب تنام مفتوحة العينين. قالوا ليس في الحيوان ما لسانه مقلوب إلا الفيل، وليس في ذوات الأربع ما ثديه على صدره إلا الفيل. وقالوا إن الفيل تضع 7 سنين، والحمار 1 سنة، والبقرة في ذلك كالمرأة. وقالوا في قضيب الأرنب والثعلب إنه عظم. وقالوا كل ذي رجلين إذا انكسرت إحداهما قام على الأخرى وعرج إلا الظليم، فإنه إذا انكسرت إحدى رجليه جثم في مكانه. ولهذا قال الشاعر في نفسه وأخيه فإني وإياه كرجلي نعامة على ما بنا من ذي غنى أو لذي فقري، يريد أنه لا غنى لأحدهما عن صاحبه. وقالوا في النعامة إنها تبيض من 30 بيضة إلى 40، لكنها تخرج 30 منها تحضن عليها كخيط ممدود على الاستواء، وربما تركت بيضها وحضنت بيض غيرها. ولهذا قال فيها ابن هرمة كتاركة بيضها بالعراء وملبسة بيض أخرى جناحا.
يعرف أنه ابن هرمة، إبراهيم بن هرمة، وهو آخر من يحتج به من الشعراء على المشهور. آخر من يحتج به عصور الاحتجاج تعرفون آخر واحد إبراهيم بن هرمة. نعم.
تشكيله شيخ ابن
هرمة اللي أعرف أنها بن هرمة مشكل بسكون ال.
هو اللي عندي بالسكون.
راجع. أي أنا عندي بالسكون، لكن اللي أعرف أنه إبراهيم بن هرمة بكسر الراء.
نعم. وقالوا في الفرخ
مثل كمرضعة أولاد أخرى وضيعت أولادها ذاك الضلال عن القصد، ثم يقول عامة عندنا عن نخلة العوجاء يقولون بأن بطاطها في غير حوضها، يعني ما يتساقط من ثمرها في غير، هذا مثل اللي يشتغل بالبعيد ويترك القريب.
وقالوا في الفرخ والفروج إنهما يخلقان من البياض، والصفرة غذاؤهما. وقالوا في القطاء إنها لا تضع إلا فردا.
قطات هذا اللي ترونه. نعم.
وفي العقاب إنها تضع 3 بيضات فتخرج بيضتين وتطرح واحدة فيخرجها الطير المعروف بكاس العظام. ولهذا قيل في المثل أبر من كاس العظام. وقالوا في الضب إنها
هي تبرع لها ونعم يقوم بالواجب، نعم يعني يجلس على هذه البيضة وحتى تفقس البيضة اللي نبذتها صاحبتها، نعم فيقدم لها هذا الخدمة المجانية أبر من كاس العظام. نعم.
وقالوا في الضب إنها تضع 70 بيضة ولكنها تأكل ما خرج من الحسولة عن البيض.
الحسولة الضباب الصغار، قال لها حسولة. نعم.
إلا الحسل الذي يعدو ويهرب منها. ولهذا قالوا في المثل أعق من ضب،
يعني الضب لا يحتاج أنه يرجع إلى أمه وترعاه وترضعه، ولا لا لا مجرد ما يخرج يستقل بنفسه ويهرب ويكون له مكان آخر يبحث عن جحر يدخل فيه، نعم ولا تعرفه أمه ولا يعرفها، ولو وجدته أكلته. أعق من ضب. والأب آخر عهده بالأنثى حينما نزع عليها فقط. نعم.
والضب لا يرد الماء، ولهذا قالوا في المثل أروى من ضب. وقالوا في الضب إنه ذو ذكرين، وللأنثى من الضباب فرجان من قبل. وقالوا في الحية لها لسانان، ولسانها أسود على اختلاف ألوان قشرها. والحيات كلها تكره ريح السذاب والبنفسج.
هي بتشديد الدال
مالك لو شد على السين
هو السلام. أدري اللي هنا شد على السين، لكن على كل حال ربما في ذهني الآن أنه بتشديد الذال، لكني غير متأكد. راجع ممكن تشوفون القاموس هنا
مقصود أنه نبات
نبات
وتعجب بريح التفاح والبطيخ والجزر والخردل واللبن والخمر. وقالوا في الضفادع إنها لا تصيح إلا وفي أفواهها الماء، ولا تصيح في دجلة بحال، وإن صاحت في الفرات وسائر الأنهار. وقال الشاعر في الضفدع يدخل في الأشداق ما ينققه ولا ينقفه. عندي قاف ثم فاء،
يظهر أنها بالقافين.
يدخل في الأشداق ما ينققه حتى ينق والنقيق يلفته، يعني أن نقيقها يدل عليها الحية فتصيدها فتأكلها. وقالوا إن الضفادع لا عظام لها. وقالوا في الجعل
أو يمكن أن يكون يدخل في الأشداق، نعم
فعت الله قال الجعل ضعف الحاشي قال وزان عمر، هم كانوا معروف الجعل أو الجعل. وقالوا في الجعل إنه إذا دفن في الورد سكن كالميت، فإذا أعيد إلى الروث تحرك. فهذا وما جرى مجراه من خواص الحيوانات وغيرها قد عرفته العرب في جاهليتها بالتجارب من غير رجوع منها إلى زعماء الباطنية، بل عرفوها قبل وجود الباطنية في الدنيا بأحقاب كثيرة.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.